بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله المعبد. قال المؤلف الفاضل: تعريف اصطلاحا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. قلت هذا صحيح، لكن هناك نوع آخر من المعبد ذكره الحاكم وأهمله المؤلف الفاضل، مع أن عمدته في هذا البحث هو كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم كما أشار في هامش تلك الصفحة. قال الحاكم: والنوع الثاني من المعضل أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلا، ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا. ثم ذكر أمثلته، وهذا النوع من المعضل ذكره الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث فقال: وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. ثم ذكر مثالا مما ذكره الحاكم فقال: مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا، فيقول ما عملت، فيختم على فيه الحديث. فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. ثم قال ابن الصلاح: قلت هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك لاستحقاق اسم الإعضال أولى، والله أعلم. قلت: وذكر هذا النوع أيضا العراقي في الألفية، وكذا ابن حجر في النكت شرح كلام ابن الصلاح قائلا مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعي، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا وبعضهم وقفه على التابعي، بخلاف القسم الأول فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا. وهذا النوع ذكره أيضا السيوطي في الألفية فقال: ومنه حذف صاحب والمصطفى ومد ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقف. وكذا ذكر هذه الصورة ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، والله أعلم. تنبيه: وجد التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، كقولهم: روى فلان المعضلات، أو روى حديثا معضلا أي شديد النكار. فمن ذلك روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الإمام محمد بن يحيى الزهري: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة في أمثلة كثيرة. قال الحافظ ابن حجر: فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل المتعلق بالإسناد بفتح الضاد، أو يكون المعضل المتعلق بالإسناد بفتح الضاد وهذا بكسر الضاد، ويعنون به المستغلق الشديد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، في هذا الموطن في الكلام على المعضل، نقل الشيخ طارق ما ذكره الدكتور الطحان في تعريف المعضل، فذكر في كتاب تيسير المصطلح فقال: المعضل اصطلاحا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. عقب على ذلك الشيخ طارق بقوله: قلت هذا صحيح، لكن هناك نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم وأهمله المؤلف الفاضل. قال: مع أن عمدته في هذا المبحث هو كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم كما أشار في هامش تلك الصفحة. الكتاب تيسير موجود هنا؟
نعم، الكتب دي تكون موجودة.
طيب، هو يذكر هنا أولا، يقول أن المؤلف دكتور الطحان أهمل التعريف الآخر، مع أن عمدته في ذلك كتاب معرفة علوم الحديث، وذكر أنه أشار إلى ذلك في هامش تلك الصفحة. أولا، ليس هناك دليل يدل على أن المؤلف جعل كتاب المعرفة عمد له في هذا المبحث، ولو فرض أنه أكثر في هذا المبحث من النقل عن الحاكم رحمه الله، فلا يعني ذلك أنه سيلتزم بنقل وبأخذ كل ما يقوله الحاكم في المعرفة. واضح؟ هذا إن ذكر كما ذكر الشيخ طارق أن الكتابة أو أن المعرفة هي عمدته في هذا الكتاب. هنا في مبحث المعضل قال: اصطلاحا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. مثاله ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى الطعنبي عن مالك أنه بلغه عن أبي هريرة أو أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. قال: فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليا. في الحاشية قال: انظر علوم الحديث صد 59 والنخبة صد 44 ومعرفة علوم الحديث صد 46، وفي المبحث الآخر أيضا في الحاشية بعد ذكره لبعض المسائل قال: انظر الكفاية والتدريب وتدريب الروضة. فليس هنا في الحاشية ما يدل في هامش الكتاب على أنه جعل الكتاب ماذا؟ المعرفة عمدة في هذا المبحث. هو عزى إلى المعرفة لنقله لمثال نقله عن الحاكم، ذكر موطن المثال، كما نقل وعزى إلى الخطيب في الكفاية، كما عزى إلى السيوطي في التدريب، كما عزى إلى ابن الصلاح في علوم الحديث. فهل عزو المؤلف هنا ونقله عن الحاكم في موطنه دليل على أنه قد جعل كتاب المعرفة عمدة في هذا المبحث؟ هذا ما يعني يدل عليه هذا الكلام. ويقول هنا مع أن عمدته في هذا البحث هو كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، تمام. قال كما أشار في هامش تلك الصفحة، هذا هو هامش تلك الصفحة، انظر معرفة علوم الحديث. هذا لا يدل أبدا على أنه جعل المعرفة عمدة، هو نقل من المعرفة كما نقل من الكفاية كما نقل من مقدمة ابن الصلاح كما نقل إلى آخره. فمن أين للشيخ طارق هذه الدعوة مع أن عمدته في هذا المبحث إلى آخره؟ ثم لو سلمنا أنه اعتمد على الحافظ ابن حجر فنقل منه تعريف المعضل والمثال الذي مثل به للمعضل، ثم نقل الحافظ تعريفا آخر، فلا يلزم هذا الناقل أن ينقل كل ما قاله من تقدم. فلو فرض أن الحافظ عرف المعضل بتعريفين أو نقل عن أهل العلم تعريفين واختار هو تعريفا من هذين التعريفين، واضح، لكونه الأشهر ولكونه الأكثر استعمالا عند العلماء ولكون الكتاب كتاب للمبتدئين، فاقتصر على هذا التعريف دون أن يذكر بقية المسائل. هل يعاب على المؤلف؟ هل يقال لقد أهمل المؤلف الفاضل نوعا آخر من أنواع المعضل؟ هل قال المؤلف في مقدمته أنه ما من تعريف سيذكره العلماء سيعتني بنقله؟ هل اشترط ذلك في مقدمة كتابه حتى يحاسب بشرطه الذي شرطه؟ لم يذكر ذلك، فلماذا يعني هذا الوقوف عند مثل هذه المسائل بما فيها من تعنت؟ قال هذا صحيح، لكن هناك نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم وأهمله المؤلف الفاضل. المؤلف وإن سلمنا أنه تركه فهذا لكون الكتاب الذي قام بتأليفه لا يحتاج أن يذكر فيه مثل هذه الخلافات أو المضايق أو إلى آخره. وكم من الصلاحات قد مضت ذكرها المؤلف الشيخ الطحان فقط دون أن يذكر بقية الصلاحات والتعاريف الأخرى، ولن يحاسبه عندها الشيخ طارق بأنه أهمل الاصطلاحات الأخرى. ومن ذا الذي يؤلف في مادة أو مثلا في كتاب في علم ما للمبتدئين يعتني بذكر كل ما قاله أهل هذا الفن في كتابه؟ هذا يعاب عليه. كيف تقول تيسير المصطلح؟ أي أنك تيسر وتقرر هذه الحدود وتلك التعاريف لطالبيها من المبتدئين، وتنقل قال ابن الصلاح كذا، وهناك تعريف عن الحاكم كذا، وهناك تعريف عن الدارقطني كذا، هذا يعاب على الكاتب، يعاب على الكاتب. هذا العاب ليس بالتيسير وإنما هو بالتصعيب على الناس. ثم هذه الطريقة التي سلكها المؤلف، هذا الحافظ ابن حجر في كتابه مزة النظر قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي ثم إن السقط إلى آخره. هذا تعريف الحافظ ابن حجر في النزل لماذا؟ للمعضل. لو نظرت أنت في النكت على ابن الصلاح في المجلد الثاني قال النوع الحادي عشر المعضل، قال هو عبارة عما سقط منه اثنان فصاعدا، هذا قول ابن الصلاح، تمام. وذكر هنا أيضا من تعريف المعضل ذكر كلام الحاكم رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في صفحة 81 و500 ما ذكره ابن الصلاح بقوله: وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا وهو متصل مسند إلى آخره. قال مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل بما اختلف الرواة فيه على التابعين، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا وبعضهم وقفه على التابعين بخلاف القسم الأول، فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل. أي هذا هو كلام الحاكم الذي ذكر المؤلف هنا، فقال: لكن هناك نوع آخر من المعضل ذكره الحاكم. هذا النوع ذكره ابن الصلاح كذلك عن الحاكم، وذكره الحافظ ابن حجر أين؟ في النكت. لماذا لم يذكره الحافظ ابن حجر في كتابه النزهة؟ لأن هذا الكتاب جعله ليس مبسوطا، وإنما هذا يجمع ويبين ويؤسس لهذا الفن ولهذا العلم، ثم يترقى بعد ذلك الإنسان إلى كتاب آخر. فالحافظ نفسه أنه ذكر ذلك في النكت لذكر ابن الصلاح له، تمام؟ فهل يقال في حق الحافظ لقد أهمل الحافظ ابن حجر هذا النوع، لقد أغفل الحافظ ابن حجر قسما آخر من قسمي المعضل، لقد فات الحافظ ابن حجر كذا؟ لا يقال ذلك. ما شرط الحافظ أنه سيأتي ويجمع شتات هذا العلم وأقوال العلماء والتقاسيم والأنواع وإلى آخره. فنفس ما يقال ويعترض به على الدكتور الطحان يلزم الشيخ طرف أن يعترض به على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا اعتراض في ذلك. فالأمر الأول إذن لا يلام على المؤلف لأنه لم يشترط جمع جميع التعاريف والحدود. ثانيا القول بأنه قد جعل المعرفة عمدة له في هذا البحث، هذا القول غير صحيح. قوله كما أشار، أي أنه يدلل على هذه الدعوة كما أشار لذلك في الحاشية، هذا كتاب تيسير المصطلح ليس فيه أي ذكر ولا أي إشارة تدل على أنه قد جعل هذا أو كتاب المعرفة عمدة له في الموضوع أو في هذا البحث. نعم. أما قول تنبيه، أنت أقرأت هذه الفقرة؟ تنبيه: وجد التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، كقولهم روى فلان معضلات، أو روى حديثا معضلا أي شديد النكارة، فمن ذلك روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. عنده
في ضم على الناس هي خطأ.
أنا قلت فيمر به المريض مثلا. قال الإمام محمد بن يحيى الزهلي: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. قال: في أمثلة كثيرة. قال الحافظ ابن حجر: فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل المتعلق بالإسناد بفتح الضاد وهذا بكسر الضاد ويعنون به المستغرق الشديد. أنا أسأل يا أخوان، من أين أتى بهذا المثال؟
من الحافظ؟
يعني اجتهد مثلا واستقرأ أو وقف على ذلك في ضمن بحوثه؟ فين في الحاشية النكت؟ يعني من أين الآن كلام الحافظ ابن حجر؟ أيوة عارف النكت. من أين الموطن؟ من أين نقول قال الحافظ ابن حجر؟
يعني كلام الحافظ فين؟
لا يعني كلام
الحافظ
فين؟
الآن كلام الحافظ من أول الصفحة وهذا النوع ذكره، أو من أول تنبيه، أو من أول قال الحافظ ابن حجر، أو من أول المثال كقولهم، من أين؟ انظروا في الكتاب، تنظروا لي أنا، انظروا في الكتاب عينوا لي كده من أين قال الحافظ؟
آخر الصفحة.
قال الحافظ
لو يسافر من ده
بس انا عارف ان ده فين انا بس كنت
هو جاب العبارات بتاعت حفص الاخر
العبارات خطر
يعني هو عدل الحفص الكلام في الاخر
طيب مش العزو تحت اهو من فوق
نعم
هيبقى العزو الكلام من اول تنبيه
هو المفترض لو
ما نجر المفترض انتوا فاهمين ايه من اين
فاهمين ان الكلام الاولاني ده كلام اجتهاد وفي الاخر ضمنه
يعني مثلا تنبيه وجد التعبير بالمعضل هذا من كلام من
الشيخ طارق
طيب ما اشاره النكت فوق
واضح نوع الاشاره من فوق الحاشيه من كلام الحافظ هو بينقل كلام الحافظ كله
هذا واضح
اه من فوق لا مش
طيب على كلام اخينا محمد 575 هذا واضح لك يا محمد صح
عشان الإشارة اللي فوق شفناها
عشان الإشارة طب إذا كانت كلام الحافظ إذا يلزم الإنسان ينقل به
بالنص أو 400 نص
طيب
والله شنو أول مثال فمن ذلك هو ذكر المثال وذكر ثلاث حفظ لهذا المثال
يعني الموضوع حصل عندكم إيهام ولا ما حصلش
أيوه.
وهذا هو المقصود الموضوع في إيهام واضح الآن إزاي شوف هنا كلام الحافظ ماذا قال قوله قول ابن الصلاح المعضل الصلاحا وهو عبارة عما سقط منه اثنان فصاعدا إلى آخره قلت ده كلام مين وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة
هو بين الفعل
لحظة لحظة الحافظ قال ماذا؟
وجدت
قال هنا تنبيه ده بداية كلام الحافظ صح؟ المفروض يقول لك ايه؟ قال الحافظ ابن حجر وجدت التعبير بالمعضل صح؟ حمل هنا التنبيه إشارة كده تحت وجد التعبير بالمعضل البناء للمجهول هنا معناه ماذا يعني؟ وجد وقفت على ذلك من كلام العلماء لماذا لم تحدد لي أن الحافظ والذي قال وجدته لماذا ثم إذا كان هذا سياق الحافظ كله لماذا تأتي بنص الكلام قال الحافظ ابن حجر تحت واللي فوق ده كلام مين السيوطي السخاوي ابن عبد البر ما هو في أمثلة كثيرة توهم أن أنا صاحب الأمثلة أني أنا الذي وقفت على هذه الأمثلة تمام فين كلام الحافظ في أمثلة كثيرة هنا أقرأ لكم كلام الحافظ قال فمن ذلك ما قاله محمد بن يحيى الزهلي فين كلام الحافظ هنا فمن ذلك ما قال محمد الحافظ قال وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة فمن ذلك ما قال محمد بن يحيى الزهلي في الزهريات إذا أنت تنقل من البداية لابد أن تنقل بالنص هتيجي في الأخير هتختصر تقول لي باختصار باختصار بحذف تمام قال حاجة من هذا القبيل قال فمن ذلك ما قال محمد بن يحيى الزهري في الزهريات حدثنا مصرح الهراني قال حدثنا ابن لهيعة أو لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف قال الزهري هذا حديث معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها ليس لنجسا فيه ذكر والوهم فيما نرى من ابن لهيعة فين هذا الكلام ومن ذلك قال النسائي في اليوم والليلة حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال النسائي وهذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي لا بأس به لا أدري من أنبأني به ومن ذلك قال أبو إسحاق ومن ذلك قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في ترجمة ضبار بن عبد الله أحد الضعفاء روى حديثا معضلا وهو متصل الإسناد وقال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق في الكامل قال ابن معين لا أعرف قال وإنما قال ابن معين ذلك لأنه ليس له إلا حديث واحد معضل وساق وإسناد متصل قال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الوليد محمد المقري الموقري كتبنا له عن المسير بن واضح حديثا مستقيما ولكن حاج بن وليد وعلي بن حجر حدثا عنه بحديث معضلة وقال ابن عبد البر في حديث رواه عبد الجبار بن احمد السمرقندي عن محمد بن عبد الله المنقري عن ابن العيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال لا مدخل لسعيد ولا لابي هريره رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، وانما رواه الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما، وهذا مما اخطا فيه عبد الجبار واعضله. قال ابو الفتح الازدي في ترجمه محمد بن عبد الله بن زياد بن زياد الانصاري روى عن مالك مع ابن دينار مع عضيل، ونسخة هذا الرجل هي عن مالك ابن دينار عن أنس رضي الله عنه وغير، ولا انقطاع فيه. قال فإذا تقرر، لو قال الحافظ ابن حجر تحت، فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد إلى آخره. هل هذا يمت بالصلة الآن لهذا النقل؟
هو بتصرف
شيء. هل بتصرف؟ انظر في الكتاب بارك الله فيك، أنا عارف إنه تصرف تمام، بتصرف مش بتصرف تمام، ده باختصار مخيل. أولا بإحسان الظن والنية، والسلامة يا شيخ طارق، هذا فيه إيهام إن وجد في التعبير من معظم أنا اللي وجدت. في كلام جماعة من أهل العلم فيما لم يصدق كقولهم، فمن ذلك إن المثال ده أنا الواقف عليه. هذا المثال مثال مين؟ الحافظ ابن حجر. أنت كلامك هذا يفهم منه للإشارة فوق إن كلام الحافظ المفروض تقول في فوق إيه؟ قال الحافظ ابن حجر، مفيش عجز تمام؟ ومما يدل على هذا يعني إن بنص الكلام تأتيني وتقول لي، وفي أمثلة كثيرة تمام؟ فين أمثلة كثيرة دي؟ هي التي نقلها الحافظ ابن حجر. ثم تأتي وتقول قال الحافظ ابن حجر، فيفهم الإنسان من عزو النكت إن عقد إن كلام الحافظ من أول ما قال قال الحافظ، فاللبش ده كله فيها إيهام إنني الذي وجدت هذا الكلام وهذا النقل وتلك الأمثلة وهذا لا يصلح. وبإحسان الظن إذا هذا ليس طريقة التصنيف. تنبيه النقطة واحدة إيه؟ تقصد ان اي كلام الحافظ مبدوء من فوق، اذا ينبغي ان تقول قال الحافظ ابن حجر، والحافظ يقول ايه ما بنش للمجهول وجد، قال وجدت، فينسب هذا القول للحافظ ابن حجر. واضح؟ وهذه الامثله والرجوع لكلام المتقدمين للحافظ ابن حجر، مش دايما الرجوع لكلام المتقدمين، ما نجيبش في الحافظ ابن حجر نرجع لكلام المتقدمين، ولو رجع الكلام للمتأخرين وللأصوليين حطناه في قفل حافظ ابن حجر، ما يصلحش. هو الحافظ برجع لكلام المتقدمين اهو، وقال وجدت في كلام جماعة من أئمة الحديث اهو، يعني الحافظ يرجع للمتقدمين. نعم، هات من بعد.
قال المؤلف الفاضل مثال ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة، وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. قلت أولا ظاهر صنيع المؤلف الفاضل أن المعضل يعلم إعضاله بروايته في موضع آخر بذكر الوثائق، وليس هذا بلازم، وإنما يعرف ذلك كثيرا من عادة الراوي الذي يعضل الحديث. فإذا كان إذا روى عمن أعضل عنه ذكر واسطتين أو أكثر، علم أنه إذا روى عنه مباشرة أن روايته معضلة.
عندك روية؟ علم أنه إذا روى عنه مباشرة أن روايته معضلة. طيب ماشي. نعم
أو يعلم ذلك من طبقته، كان يكون من تابع التابعين ويروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أسقط واسطتين على الأقل، فيعلم بذلك أن حديثه معضل. وأصل المعضل هو رواية تابع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دخل في اسم المعضل كل ما سقط منه اثنان على التوالي ولو كان دون تابع التابعين لاشتراكهما في كثرة الوسائط الساقطة. ويؤكد ذلك أنهم حينما عرفوا المعضل خصوه برواية تابع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وأنه غير المرسل، فإن المراسيل للتابعين دون غيره. وقال الخطيب في الكفاية: ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه المعضل، وهو أخفض مرتبة من المرسل. وقد ذكر الحاكم مثالين على ذلك، أحدهما من رواية عمرو بن شعيب، والآخر من رواية مسلمة بن علي، كلاهما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم: قد أعضل الإسناد الأول عمرو بن شعيب، والإسناد الثاني مسلمة بن علي، ثم لا نعلم أحدا من الرواة وصله ولا أرسله عنهما، فالحديثان معضلان، وهذان رجلان من تابعي التابعين، وعلم إعضالهما لحديثيهما من أن أقل ما يسقط بين تابع التابعين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. ثانيا، الظاهر من صنيع الحاكم أنه لا يسمي الحديث معضلا إلا إذا أعضل ولم يوصل من وجه آخر، فقد قال في معرفة علوم الحديث بعد كلامه الذي سقناه آنفا: وليس كل ما يشبه هذا بمعضل، فربما أعضل أتباع التابعين الحديث وأتباعهم في وقت ثم وصلاه أو أرسلاه في وقت. ثم ذكر المثال الذي ذكره المؤلف الفاضل، ثم قال: فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت.
وجدت يا شيخ المؤلف؟ المؤلف هنا ذكر مثالا على المعضل، قال: ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق أو يطيق. قال الحاكم: هذا معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ. قال المؤلف الشيخ الطحان: فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة. وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ هكذا، عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبي هريرة. هذا كلامه في كتاب التيسير. طيب، هنا يعترض عليه الشيخ طارق بقوله: ظاهر صنيع المؤلف الفاضل أن المعضل يعلم إعضاله بروايته من موضع آخر بذكر الوسائط، وليس هذا بلازم، وإنما يعرف ذلك كثيرا من عادة الرواة أو الراوي الذي يعضل الحديث، فإذا روى عمن أعضل عنه ذكر واسطتين أو أكثر، علم أنه إذا روي عنه مباشرة أن روايته معضلة. أيضا ما زال الكلام هو أن هذه المسألة أيضا فيها الإلزام ليس بلازم. هو الرجل قال وأورد المثال الذي ذكره الحاكم رحمه الله، الحاكم أورد المثال وقال: هذا معضل، أعضله عن مالك هكذا، تمام، هذا معضل أعضله عن مالك هكذا في الموطأ، إلا أنه قد وصل عنه خارج الموطأ. الآن واستدل على ذلك برواية بإسناده من خارج الموطأ، واضح. وأورد هذه الرواية من طريق أبي الطيب محمد بن عبد الله الشعيري، حدثنا محمش بن عصام أو محمش بن عصام المعدل أو المعدل، حدثنا حفص بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مالك ابن أنس عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال وهكذا. رواه النعمان بن عبد السلام وغيره عن مالك. قال الحاكم: فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت. طيب، الحاكم الآن حكم على هذه الرواية الأولى بالإعضال ولا لا؟
حكم عليها بالإعضال.
دلل على إعضالها بماذا؟ أنه قد جاء موصولا، وبين مالك وبين أنس رضي الله تعالى، بين مالك رحمه الله تعالى وبين أبي هريرة محمد بن عجلان وأبي، واضح. هل استدل الحاكم على ذلك بطبقة مالك وطبقة وبالنسبة رواية أبي هريرة؟
ما استدل،
هو دلل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل عند جمع الطرق. يستطيع الإنسان أن يقف على هذا الحديث، هل السقط واحد أو السقط اثنين، تمام، أو السقط اثنان، هذا هو صنيع الحكم. ونقل هنا من؟ الشيخ الطحان في كتاب التيسير. فإذا اعترض عليه واعترض كذلك على الحاكم، نقول له: لماذا دللت على الإعضال بالرواية الأخرى المتصلة وفقط؟ فصنيعك هذا يوهم القارئ بأن الإعضال لا يكون إلا تمام بهذه الطريقة، أو لا يكتشف الإعضال إلا بهذه الطريقة، لا سيما هو يتكلم أيضا عن النوع آخر وهو النوع الثاني عشر، وهو من هذه العلوم، وهو المعضل في الروايات. وظاهر صنيع المؤلف هنا أن المعضل يعلم إعضاله بروايته من مواضع أخرى بذكر الوصول، وليس هذا بلازم وإنما يعرف. طب من الذي عارض في هذا؟ من الذي عارض أن المعضل نعم يعرف؟ هو دلل بالشيء الظاهر حتى يبين للقارئ وطالب العلم أنه بالفعل قد سقط من الإسناد اثنان. لكن لو أردنا أن نقول المعضل يعرف بالطبقة يحتاج إلى مثال نرجع فيه، واضح، بأن فلان روى عن فلان، وفلان هذا طبقته توفي في سنة كذا، وفلان شيخه توفي في سنة كذا، وشيخه هذا قد روى، من أين لنا أنه في هذا الحديث خاصة قد أسقط اثنين ولم يسقط واحدا، إلا في الغالب كذلك بجمع الطرق. فهذا هو الأصل، وهذا هو أظهر الأمثلة التي يستطيع أن يدلل بها المؤلف على المعضل. ثم لو قلنا أيضا يعلم المعضل من طبقته، فهذا نعم، هذا يعلم المعضل بمثل هذه الصورة، ولكن الكتاب هو موطن اختصار وتيسير لا بمثل هذا الوضع، واضح يا إخوان؟ فالحاكم نفسه أورد هذا المثال وليس بلازم، ولا يدل صنيع الحاكم على أن المعضل لا يعرف إلا بهذه الصورة. ثم بعد ذلك دخل في قضية أخرى، قال: وأصل المعضل هو رواية تابع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما دخل في اسم المعضل كل ما سقط منه اثنان على التوالي، ولو كان دون تابع التابعين الاشتراكيما في كثرة الوسائط الساقطة. ويؤكد ذلك أنهم حينما عرفوا المعضل خصوه برواية تابع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: ذكر إمام الحديث علي بن المديني فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وأنه غير المرسل، فإن المراسيل التابعين دون غيرهم. وقال الخطيب: ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه المعضل، وهو أخفض مرتبة من المرسل. وقد ذكر الحاكم مثالين: أنا هنا أيضا في وقفة في قول الأصل المعضل. من أين لنا أن أصل المعضل هو هذا الإطلاق؟ كون أن الحاكم عزاه إلى علي بن المديني أو قاله الحاكم، لا نستطيع أن نقول أن هذا هو أصل المعضل، ولكنه قسم من المعضل. وأنت يا فضيلة الشيخ قد نقلت قبل قليل أنهم كذلك يطلقون المعضل كما نقل الحافظ ابن حجر وبنيت أو بناء الشيخ للمجهول، قال: وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط شيء منه البتة. إذا ما هو الأصل الآن؟ ما نقله الحافظ ونقله أقر الشيخ طارق أو ما ادعاه أصلا بعد ذلك عن الحاكم؟ فمن الوضع الآن الحافظ يقول: وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. إذا لو قال قائل أيضا الأصل في المعضل هو ما لم يسقط منه شيء البتة، يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لعزو الحافظ، وإن أخطأ الحافظ وقد نقل كلام الحافظ وأقره وقال في أمثلة ماذا؟ كثيرة. ما ندريش الأمثلة الكثيرة، الحافظ ما ذكرش هنا أمثلة كثيرة، لكن لعل الشيخ طارق عنده أمثلة أخرى. ثم المعضل الذي نقل الحاكم هو تابع التابعي يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نسقت أكثر من واحد، واضح؟ إذا ما هو الأصل هنا؟ ثم ما نقله علماء المصطلح وعند تصدير وتعريف المعضل يذكرون التعريف العام ما سقط منه اثنان على التوالي. هذا تعريف ابن الصلاح، هذا تعريف العراقي، هذا تعريف الحافظ ابن حجر. ولذلك يقول العراقي: المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قول ثاني، حذف النبي والصحابي معا ووقف مثني على من تبعه. إذا أوقف هنا، ذكر تعريف من الحاكم، لكن صدر وجعل الأصل تعريف تعريف المشهور ومنه قسم ثاني. لو كان هذا هو الأصل، لماذا ما صدر به العراقي تعريف المعضل في ألفيته؟ لماذا ما صدر به ابن الصلاح تعريف المعضل؟ لماذا وقد نقلوا تعريف الحاكم؟ وقد نقلوا تعريف من؟ الحاكم. يعني القضية
هو خاص من عام الشيخ.
أه؟
تعبير ما رأى تبع التابعين هو خاص من عام.
نعم، بس هو جعل هذا الأصل. تمام. قال: وأصل المعضل هو رواية تابع التابعين عن رسول الله، وإنما دخل في اسم المعضل، وإنما دخل في اسم المعضل كله ما سقط منه اثناء على التوالي، ولو كان دون تابع التابعين لاشتراكهما في كثرة الوسائط الساقطة. طيب مين يدخله إذا كان هذا هو الأصل؟ وهل هذا الدخول يعتبر دخول صحيح؟ تمام. ما هو يعني الأصل أن إسقاط تابع التابعي من بعده إلى رسول الله هو الأصل، وإنما دخل بعد ذلك ما سقط منه اثنان في أي مكان من الإسناد، دخل من الذي أدخله؟ وإذا أدخلوه إذا فما هو الأصل؟ مش هكذا، واضح؟ ثم ما دليل على أن دخل هكذا فقط؟ تمام؟ دخل ومن العلماء قالوا هذا المعضل وما سقط من إسناد اثنان على التوالي، واضح؟ وعندهم كلام الخطيب وعمدة، هنا لنا أن نقول عمدة ابن الصلاح الخطيب، وهذا كلام الخطيب. لماذا لم يجعله ابن الصلاح عمده، وإنما صدر الكلام بتعريف المعضل ما سقط من اثنان على التوالي، ثم نقل بعد ذلك كلام من؟ الحاكم. وإذا قال ابن الصلاح ماذا؟ وإذا روى تابع التابعي عن التابع حديثا موقوفا وهو متصل مسند إلى آخره. إلى هنا إن شاء الله.